ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا في الدرس الماضي حول تحمل الحديث على وجوه، ذكرنا منها السماع والقراءة على الشيخ العرض، فنتناول في هذا المساء بعون الله تعالى القسم الرابع بعنوان المناولة. طبعا معلومة المناولة على المعنى الدارج بيننا، فلان ناول فلانا شيئا، يعني أعطاه يدا بيد، تسليم يد بيد. فهذه الصورة من صور التحمل، هل هي مقبولة عند العلماء أم لا؟ عندما يأتي الشيخ ويعطي كتابه لبعض تلاميذه، خذ هذا الكتاب، طيب هل هذه قراءة من الشيخ على الطالب؟ لا، ليست قراءة. هل هي سماع من الشيخ للحديث؟ لا، ليس سماعا. هل هي عرض من الطالب على الشيخ؟ لا. إذن هي صورة جديدة لكن واقعة، هذه الصورة واقعة في كتب العلماء، فإنه قد يأتي العالم ويناول الطالب كتابا ويقول ارويه عني. طيب عندما يأخذ الطالب هذا الكتاب ويحدث به فماذا يقول؟ يقول ناولني أو حدثني أو أخبرني أو سمعت، هذا ما ستكلم عليه في هذا الفصل. يقول فإن كان معها إجازة، يعني كتب على هذه المناولة إجازة من الشيخ أن يروي عن الطالب هذا الكتاب، وقع عليه وأجاز الطالب عليه، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي عني أو اروي هذا عني، أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، يعني ربما يعطي الشيخ كتابا لبعض تلاميذه يقول انسخ لي نسخة من هذا الكتاب ومكافأة لك اروي عني هذا الكتاب. طبعا دي من أعظم الهدايا والمكافآت، لأن الشيخ أعطاه بهذا كل حديث كتابا كاملا، قال انسخ نسخة وخذ نسخة لك واروي عني هذا الكتاب، فأعطاه الكتاب يعني بكل ما فيه، فهذا مقبول عند العلماء. يقول أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم: الحاكم إذا أطلق فإنما يعنى به أبا عبد الله. الحاكم إذا أطلق المقصود به أبا عبد الله صاحب كتاب المستدرك وكتاب معرفة علوم الحديث، لكن إذا قال أبو أحمد الحاكم هذا آخر، رجل آخر غير الحاكم أبي عبد الله، فأبو أحمد صاحب كتاب الكنى والأثناء، له مصنفات مستقلة بخلاف الحاكم أبي عبد الله، أشهرهما الحاكم أبو عبد الله، ولذلك يقولون إذا أطلق الحاكم فالمعنى أبو عبد الله صاحب المستدرك. يقول وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى ابن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، هؤلاء جميعا من علماء المدينة. ينبغي أن تعلم علماء البلاد، تعرف أن دوت مدني وهذا كوفي وهذا شام، مطلوب يترتب عليها بعد ذلك صحة الأحاديث من ضعفها، عندما نقول مثلا أن فلانا من أهل المدينة روى هذا الحديث عن رجل كوفي، طيب عندما نقرأ في الترجمة ونقول إن هذا المدني لم يرحل إلى الكوفة قط وهذا الكوفي لم يسافر إلى المدينة قط، يبقى الحديث هنا في قرين على ضعفه أم على عدم الضعف؟ في انقطاعه. إذن علمنا بالقرينة، فمثلا يقولون إن أبا حنيفة لم يرحل من الكوفة، قعد في الكوفة حتى مات، طيب إذا قال أبو حنيفة نقل عنه بعض الطلاب بينما هو في مكة وحدث بهذا الحديث، نقول له لا، لم يرحل إلا في حج أو في عمرة، ويبين هذا هكذا. فمعرفة بالبلدان العلماء مسألة هامة جدا، ولذلك صنف العلماء مصنفات في معرفة البلدان، وكل من نزل البلدة ذكر تحت الترجمة. يقوت الحموي صنف كتابا وسماه معجم البلدان، معجم البلدان، يأتي بكل بلاد الأرض وبكل العلماء، غالبا كل من نزل هذه البلدة من الكبار يذكره في الكتاب. ليه؟ يريدون معرفة بلدان الرواة، كل إنسان يعرف أن فلانا من هذه البلدة أو رحل كذا. فمثلا يقولون فلان نزل في مصر واستقر في العراق، ويبينون متى كان هنا ومتى كان هناك. يقول ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، مجاهد بن جبر وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، من المكثرين في الرواية في طبقة التابعين، ويروي عن جابر أيضا. وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية، أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، وأبي المتوكل الناجي سليمان بن داود، علي بن داود معذرة، علي بن داود أبو المتوكل الناجي، أبو العلي رفيع بن مهران، هؤلاء جميعا من البصرة. وابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب، وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، هؤلاء جميعا من علماء المالكية، من تلاميذ مالك وأصحابه، وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقله عن جماعة من مشايخه، قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، يعني كأن ابن الصلاح يعترض على الحاكم، يقول أن الحاكم خلط في عرض المناولة بعرض القراءة، المناولة أقل. لاحظ في هذه الدرجات يأتي بترتيب تنازلي، بدأ بالسماع، فالسماع أقوى صيغ التحمل، لكن المناولة أضعف. لكن هذا لا يعني ضعف حديث الذي روي بالمناولة، لا، لا يدل على ضعفه، هي درجة من درجات التحمل، وهي مقبولة عند العلماء بشرط أن يكون الإمام أو العالم سمع كتابه فأعطاه لثقة، وصح الإسناد إلى الطالب، فإننا نقبل المناولة بهذا الشرط. إذن إخواني، شرط هام جدا، ألا وهو صحة الإسناد إلى الطالب في نقل الحديث. قد لا يصح الإسناد إلى الطالب في نقل الرواية، نقول لا، واجب أن يصح الإسناد لنقبل المناولة. فإن صح الإسناد إلى الطالب وأخذ الحديث أو الكتاب مباشرة من العالم، فنقول هي درجة مقبولة في سماع الحديث. قال ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، يعني المناولة ليست سماعا لأنه ضاع كتاب. طيب هل سمع كل الكتاب؟ لا، ولا حديث سمعه منه، فلا تستوي مع السماع، لكن لا تدل على الانقطاع. إذا نفينا السماع فلا ننفي صحة الرواية بهذه الطريقة. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. يعني إذن جماهير العلماء الأئمة الأربعة ومن معهم يرون أن المناولة ليست سماعا. قال: وإذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعزه إياه ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. يعني هب مثلا إن الطالب سرق الكتاب من على منضدة الشيخ، داخل البيت شاف كتاب فرح واخده وسرقه. ثم روى الكتاب: أيعد هذا التحديث عن الشيخ مقبولا أم لا؟ طبعا هيرد لسبب، لأن الطالب إن فعل ذلك فإنه ليس معتمد، اللي يعمل كده ده مش محدث ولا صاحب حديث، فإنه سيوسم بالضعف لما فعل، لأنه أخذ الكتاب بغير إجازة الشيخ، فهذا مردود ولا يفعله طالب علم ولا طالب حديث ولا عالم. فإننا نقول إن الذي أخذه ساقط العدالة لأنه فعل كذا وكذا، فلا نقبل روايته عن الشيخ. يقول: قلت، أي ابن كثير: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة، فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. يعني دلوقتي طبعا قضية المناولة يعني ليست بالصورة التي كانت على الزمن الأول. قديما كان الكتاب في يد العلماء، كل عالم عنده كتابه، فهذا الكتاب لا نسخة له بنفس الخط وبنفس الأحاديث، لا، لأن الكتاب مع الشيخ والطلاب ينقلون عن الشيخ روايات، ما كانش في مطابع إلا ما كان من النساخ، والنسخ كان عزيزا ليس في متناول أي طالب، هذا لا يكون إلا مع الأغنياء. إذا كان أحمد بن حنبل إمام المسلمين كان يعمل في النسخ بالأجرة، يعني مش قادر يشتري كتاب فيعمل ايه، ينسخ ثم يأخذ كتابا له، يعني جمع العلم والمصنفات بالنسخ. انت عايز البخاري، خد لك نسخة انسخها ورجعها تاني، شوف بقى المسألة صعبة ازاي. فهذا الأمر كان في الزمن الأول، لكن الآن أصبحت الكتب متناولة في أيدي الناس. فلو أخذت كتابا من أي مكتبة وقلت إن البخاري روى في حديثي كتاب كذا وكذا، نقول لك والله أنت يعني لم تسمع من البخاري فالحديث منقطع، لا، لا يقال هذا. ليه؟ لأن الكتاب تواترت شهرته، استغنى عن قضية السماع والتحديث والإسناد، صار مقطوعا بالشهرة. فلو أخذنا كتابا وقرأناه اليوم فلا مطالب بالإسناد، لأن الكتاب صار معتمدا. ولذلك نقول إننا قبل أن نقرأ في أي كتاب ينبغي أن نثبت صحة الكتاب إلى مصنفه. في بعض الكتب ألزقت ببعض العلماء، الكتاب ينسب إلى العالم وليس من كتابه، فليس من عمل يده، وما اطلع عليه ولا علمه، فبعض الكذابين ربما كتب كتابا ونسبه إلى بعض العلماء ليروج أمرا أو ليروج بدعة. ولذلك بتجد أن العلماء كشفوا ما نقل عن العلماء في مصنفات ليست لهم، كما مثلا قالوا نقل بعض الكذابين أو الضعفاء كتابا وعزاه للإمام أحمد، وهو كتاب الصلاة للإمام أحمد، كان مشهور ومطبوع ومتداول، هل هذا ليس من صنع يده وما كتبه الإمام أحمد ولا علمه ولا أخبر به؟ إذا نحن نثبت صحة الكتاب من الإسناد، إن ثبت الإسناد إلى المصنف فإننا نقول بهذا الكتاب. يقول: ولو تدردت المناولة عن الإذن في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب عن أن هذا سماعه والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة أنبانا، فإن قال إجازة فهو أحسن. ويجوز أنبانا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. يعني إذن المناولة في ذاتها على درجات، في ذات المناولة على درجات، فالمناولة التي بالإذن أقوى من المناولة التي لا إذن فيها. الشيخ ناول الطالب كتابا وقال أذنت لك برواية هذا الكتاب، دي قوية، فيجوز أن يقول ناولني أو أجازني أو أخبرني، وبعضهم قال أنبانا أو حدثنا، يجوز في كل ذلك، لكن الأحسن التفصيل بين ما أخذه مناولة وما أخذه سماعا. فإن أخذ الحديث سماعا قال حدثني أو سمعت، وإن أخذه مناولة قال أجازني أو ناولني. هذا من باب الدقة في نقل الحديث والرواية. قال: وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، يعني يقول حدثنا إجازة أخبرنا مناولة. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، يعني الأوزاعي له مذهب في ذلك أنه إذا أخذ الحديث مناولة يقول خبرنا. إذن ما تقدم في قضية الإجازة أو المناولة، نقول إن المناولة صورة من صور التحمل عند العلماء مقبولة، بشرط أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقره على ذلك، وهذا الإقرار قد يكون مكتوبا وقد يكون عن سكوت. فإن كان الأمر كذلك وكان الطالب ثقة صح الإسناد إليه فإنها مقبولة عند العلماء. فالدليل على ذلك من السنة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكتب الخطابات والرسائل ويرسل بها مع رسله إلى الملوك والأمراء، هي مناولة، يعني عندما يكتب كتابا إلى هرقل أو إلى كسرى ويعطي الكتاب لصحابي، أعطاه إيه؟ مناولة ولا تحديد؟ مناولة، ناوله الكتاب، أخذه الطالب أو الرسول فنقله إلى ملك الروم أو كسرى. وكانت حجة عليهم لما أتى كسرى ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مزق الله ملكه، إذا ترتب على تمزيق الكتاب تمزيق الملك، فمعنى ذلك أن المناولة مقبولة، وإلا فإنه لا يترتب عليها عمل لو كانت مردودة. ولما أكرم هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم دام ملكه سنوات طويلة إلى يومنا هذا، فذلك دال على أن المناولة مقبولة عند العلماء. القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. صورة المكاتبة بأن العلماء كانوا يكتبون بعض الحديث لتلاميذهم يخص بحديث، فربما كتب له حديثا وأرسله له من باب الإكرام والتعظيم، فكانوا يجمعون الأحاديث، وإذا أراد الواحد أن يضحك أخاه بهدية كتب له حديثا. نفس الكلام الذي قيل في المناولة يقال في المكاتبة، فهو يكتب كتابا وعليه التوقيع بخط يد الشيخ. ولذلك بنقول ينبغي أن تميز خطوط العلماء، فإن بعضهم كان يكتب الكتاب فيعطي الكتاب إلى تلميذ له، فإذا كانت الواسطة بينهما مقبولة معدلة صارت الكتابة مقبولة، لكن إذا كان بين الشيخ وبين التلميذ واسطة مجهولة، يعني كتب الكتاب ثم أعطاه لرجل ليوصله إلى الشيخ، طيب هذا الرجل مجهول، يبقى هذا الحديث مقبول ولا مردود؟ يرد، لأن هذه المناولة أو الكتابة بينهما واسطة والواسطة مجهولة. يعني مثلا أضرب مثال، إن الحسن البصري لما روى عن سمرة ابن جندب أحاديث،
هذه الرواية على محل خلاف طويل بين العلماء، بعضهم يقول إن الحسن لم يسمع من سمرة، وبعضهم يقول سمع، وبعضهم يقول إن حديث الحسن عن سمرة كتاب. الحسن عن سمرة كتاب. طب إزاي؟ إذا كان الحسن لم يسمع من سمرة، لم يسمع منه، وبينهما مفاوز، فكيف أعطى سمرة الكتاب إلى الحسن البصري؟ أو كيف أخذه الحسن من سمرة؟ فعندما نبحث القضية يقول لك عندما مات سمرة كان الكتاب في بيته، فأخذه أولاده فأعطوا الكتاب للحسن. إذن صحة الكتاب متوقفة على إيه؟ ها؟ على إيه؟ على الأولاد، على ثقة الأولاد. طيب هب أن الأولاد ضعاف، ليسوا من أهل الحديث، وربما أخطأوا في روايات، وليسوا بمعتمدين عند أهل الحديث، يبقى الكتاب ده حلو إيه؟ يضعف الكتاب. لماذا؟ ما يدريني، لعلهم وضعوا أحاديث في كتاب الشيخ، لعلهم زادوا روايات، فلوجود هذا الشك فإننا لا نأخذ بهذه الرواية. لكن إن ثبت أنهم ثقات لا يخطئون ولا يحرفون الكلم، فإننا نقبل هذه الرواية ونعتمد كتاب الحسن عن ثمرة بثقة الأولاد، لأن الوسطة صارت معروفة. ولذلك بنجد أن هذه القضايا بنطرحها طرحا قويا في البحث العملي. لما نيجي بقى نشتغل في الجانب العملي بتجد أننا نحتاج كثيرا إلى بعض هذه المسائل النظرية في البحث العملي، لأنك ستجد أن الروايات يتوقف في قبولها على صحة الكتاب، على صحة الرواية. نعم. يقول وجوز الليث ومنصور. الليث معروف هو مين؟ الليث ابن سعد، كنيته الأصوليون، أهل الأصول الذين يقاعدون القواعد. وجوز الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي ومنصور ابن المعتمر في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، يعني الواجب في الرواية أن يقيد ذلك بأن يقول كتب إلي فلان أو ناولني فلان وهكذا. ولذلك قال سعيد بن المسيب عندما أتاه خطاب من بعض الصحابة قال كتب إلي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا يأتيك كلمة من أخيك فتحملها على محمل من الشر وأنت ترى لها في الخير محملا. لما أتى ابن المسيب ونقل الرواية قال كتب إلي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإيه؟ ما قالش حدثني، لا، كتب إلي، فكان الأمر كتابة حتى يكون هناك دقة في النقل والرواية. في الهامش المناولة أقوى من المكاتبة، لأن المناولة تشعر بأن الشيخ ناول الطالب يدا بيد، لكن المكاتبة غالبا يكون فيها الواسطة، غالبا عندما تكتب كتابا بيروح فين؟ بيروح البريد. طيب ما يدريك، لعل صاحب البريد غير فيه كلمة، لعل الواسطة نقلت الكتاب وزادت حرفا، فلذلك بنعتمد المناولة أقوى من المكاتبة، وكلاهما من نوع المقبول في التحديث والرواية. نعم. القسم السادس الإعلام. يقول إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته، من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز، قالوا إنه أول من دون العلم، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. يعني فلان من المشايخ يعلم الطالب إعلاما ليس مكتوبا وليس فيه كتاب وليست مناولة وليست مكاتبة، لكن أعلمه قال حدث عني هذا الحديث بغير إذن مطلقا، فإنهم نظروا في ذلك وقالوا إن الشيخ إذا أعلم الطالب بهذا الأمر فإننا نتوقف على صحة هذا الإعلام على أمرين: الأمر الأول كما قلنا سابقا على صحة الإسناد إلى هذا الطالب، وعلى ثقة الطالب في أخذ الحديث عن الشيخ. طبعا دي كلها أقسام يعني ليست يعني ظاهرة في كتب العلم، الإعلام والمكاتبة، لكن تذكر من النوافل في باب العلم. القسم السابع: الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي، في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة، والله أعلم. أحيانا بتجد أن الوصية فلان يوصي طالبا برواية هذا الكتاب عنه، هذا الكلام يعني ربما لا ترى له في السنة يعني أمرا ظاهرا، إلا ما كان في كتابة الوصية، في كتابة الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يكتب وصية إلى غيره. طيب عندما يكتب المتوفى وصية قبل موته وبعد الموت تنتقل الوصية إلى الورثة، فهل يعمل بها أم لا؟ معمول بها لأنه كتبها، أوصى بشيء. قد يوصي بمال لرجل فنعطي مال المتوفى إلى هذا الرجل، قد يوصي بجزء من العقار إلى مكان نعطيه، فتنفذ الوصية كما قال صاحب المال. هكذا في الحديث يوصي أن يفعل بكتابي كذا وكذا، يعني بعض العلماء يقول أنه أوصى قبل موته بدفن كتبه، أوصى إذا مات أن تدفن الكتب، وكان هذا يفعله بعض العلماء. ليه؟ خشية أن يأخذ الكتاب غير أمين فيحرف الكتاب، خايف على الكتاب، فكان بعضهم يفعل ذلك كما سيأتي في الأبواب القادمة. كان بعضهم يأمر ويوصي بدفن الكتاب، وبعضهم يوصي أن يحدث بهذا الكتاب فلان وفلان فقط، فلا يرتضي كل الناس برواية الحديث عن هذا الشيء. القسم الثامن: الوجادة. الوجادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان، ويسنده. ويقع أكثر هذا أكثر في مسند الإمام أحمد. يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث. وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح: وجاز بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفي بغير خطه: ذكر فلان أو قال فلان، فيقول: بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. صورة الوجادة أنك وجدت كتابا أو حديثا من أحاديث الشيخ. هذا الحديث الذي وجدته، هل كل ما تجده في الطريق أو في أي بقعة يجوز أن تنقلها عن الشيخ؟ لا، شرط في ذلك أن تتحقق أن هذا من خط الشيخ وكتابه. لكن إذا لم يكن من كتابه أو لم يكن من خطه فإنه لا يجوز لك أن تحدث به. فكل عالم له خط معروف يعرفه الطلاب، بل إن الطلاب كانوا أمهر بخط الشيخ من الشيخ. تخيل ده، إن الطلاب من كثرة النظر في خط الشيخ يبقى حافظ الخط أكثر من الشيخ نفسه. إزاي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كان خطه يعني نعتشه كله، خطه يعني لا يقرأ، لا يكاد يقرأ، كان يكتب كتابة سريعة، فكان ربما أشكلت عليه كلمة من كتابه. شيخ الإسلام نفسه من كثرة ما صنف وكتب يكتب بسرعة، يعني كأن العقل الباطن بيسبق القلم، فعمال يكتب يعني ما بيشيلش القلم أو الريشة من على الورق، تجد الكلام كله إيه عبارة عن إيه حبل كده متصل. فكان ربما تشكل عليه بعض الكلمات، فكان يذهب إلى تلميذه ابن رشيق، تلميذه، يقول له اقرأ لي هذه وهذه. فكان ابن رشيق أعلم بخط شيخ الإسلام منه، لأنه متخصص، عارف أنه إيه إذا عمل ديت يبقى دي معناها إيه حرف السين، إذا شد دي الشد يبقى معناها حرف الصاد، هكذا من خلال الخبرة العملية حفظ خط الشيخ، خلاص انتهى. فهو يعلم خط الشيخ، لكن إذا وجد كلاما بغير الخط فإنه لا يجوز له أن ينسبه إلى العالم، لأنه حتى يجيز أو نجوز له رواية الحديث بالوجابة نقول يجب أن يكون هذا الذي وجدته من خط الشيخ وحديثه، فإن لم يكن من خطه ولا من كتابه فإنه لا يشرع أن يحدث عن الشيخ بهذا الحديث. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، إنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، يعني إذا وجد الكتاب وكان يعني متأكدا أن الكتاب من صنع يد الشيخ فإنه يعد من باب الرواية، لأن العلماء نقلوا بعض الأحاديث على سبيل الوجادة، أنهم وجدوا بعض الكتب في بيت الشيخ فنقلوها عنه، فكانت من باب الرواية لأنهم وثقوا بخط العالم. قال وأما العمل بها، فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابي في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. الثقة بضمير هنا بيعود على ماذا؟ ها؟ عند حصوله أو عند حصول الثقة به، الضمير في به على ما تعود؟ لا، على الكتاب نفسه، على الحديث. إذا حصلت الثقة بهذا الكتاب الذي وجدته فإنك يجوز لك أن تحدث به، إن لم تحصل الثقة فلا تحدثن به. يعني مثلا بتحصل لنا، وجدت كتاب الغلاف الخارجي مقطوع، والفهارس مقطوعة، ومقدمة المصنف مقطوعة، فأنت لا تعرف اسم الكتاب ولا اسم المؤلف، الكتاب عبارة عن ايه يعني حتة من نص كده. طب هذا الكتاب فيه كلام جميل، هل يجوز لك أن تقرأ ما في الكتاب وتلقيه على غيرك إن كان من باب الرواية؟ يعني في بعض الأحاديث، في بعض الأقوال، هل يجوز أن تقرأ منه وأن تنقل عن هذا الكتاب إلى غيرك؟ إن تأكدت من حصرة الثقة واليقين من هذا الكتاب فإنك تستطيع أن تحكم به. بعض العلماء بنجد المخطوطات المخطوطة الورقة الأولانية مفقودة، صدر اللوحة مش موجود، وخاتمة الكتاب مفقودة، طبعا عندي بقى إيه يعني علامات الكتاب غير موجودة. فالعلماء يبحثون في الكتاب، يقول لك هذا الكتاب غالبا يكون لفلان ابن فلان، ليه يا جماعة؟ يقول لك هو ده خطه، أسلوبه في الكتابة، فإذا استحال عليهم ذلك يقولون صنفه مجهول، ولما تأتي على فهرس المخطوطات يكون عندك مثلا كتاب بفهرس المخطوطات لدار الكتب المصرية أو معهد المخطوطات، بتجد أن كثير من المصنفات يقول لك لمجهول، كتاب كذا كذا لمجهول، وترى كلمة مجهول يعني متواترة. طب ليه؟ لأنك نظرت في صدر لوحة الكتاب فلا ترى اسما، فلا يحق لنا أن نثبت هذا الكتاب إلى أي أحد، لازم يكون في يقين بإثبات الكتاب إلى مصنفه. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. يعني كلام ده في زمان ابن كثير، ابن كثير زمن الرواية في زمانه لم يكن هو الزمن الرواية المعتمد عليه في نقل الحديث، لا، الكتب دونت والمصنفات وصلت إلى العلماء، فصار الإسناد أمرا شكليا. يعني بين ابن كثير وبين البخاري حوالي 6 رجال أو 7 رجال أو 8، إسناد طويل حتى يصل إلى البخاري. طيب وانت عندك البخاري ثبت إليك بعدة أسانيد ووصل الكتاب إلينا، هل يلزمني لنقل حديث في البخاري أن أحفظ إسنادا إلى البخاري؟ لا يلزمني. لماذا؟ لأن الكتاب ثبت النقل. إذا نحن نحدث اليوم بهذه المصنفات على سبيل الوجادة، وجدنا الكتاب في مكتبة فقرأنا منه، هذا الكتاب لمن؟ لابن القيم، لابن تيمية، كل هذه المصنفات تنقل اليوم على سبيل الوجادة. لماذا؟ لأن توثيق الكتاب صار مقطوعا به، صحة الكتاب إلى مؤلفه صار مقطوعا به، فلا نحتاج بعد ذلك إلى إسناد إلا إذا كان أمرا شرفيا. أمر شرفي يبقى أنت كده لك إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شرف، شرف عظيم، لكنه لا عمل له، لا عمل له. يعني لا نأتي ونقص نقول والله نحن ننظر في هذا الإسناد لنرى أيصح أم لا. طيب من الذي ترجم لك في كتاب؟ سجل المدني. طيب شيخك الذي أخذت عنه الإسناد لا ترجمة له، شيخ شيخك هكذا هكذا لا ترى إسنادا. إذا صار الإسناد أمرا شكليا وليس أمرا عمليا. قلت يعني ابن الصلاح: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعدب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. يعني هذا الحديث دليل على إيه؟ على الوجادة. استدل به ابن كثير وغيره على صحة الوجادة. هذا الحديث ضعيف في إسناده، ضعيف في إسناده، هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد رواه عن عمرو أبو بكر بن عياش، معذرة إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نقول إسناده ضعيف. طب لماذا؟ إسماعيل بن عياش يقولون ضعيف إن روى عن الحجازيين، صحيح إن روى عن الشاميين. ماشي كده؟ يعني ركز معي، إسماعيل بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش، أبو بكر ثقة ومن رجال البخاري، إسماعيل فيه ضعف لكن في حالة إن روى عن الحجازيين فهو ضعيف الحديث، وإن روى عن الشاميين فصحيح الرواية. طيب يعني معنى ذلك عندما نبحث في صحة السند نبحث عن بلد شيخه أو لا؟ لما نقول إسماعيل يروي عن من؟ إن كان عن الحجازيين بالحديث يعني إذا كان الراوي شيخ إسماعيل من أهل المدينة يبقى الحديث ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. إذا كان من أهل مكة، طيب، ومن الطائف، إذا لازم نعرف إيه معنى إيه معنى الحجازي، لأن السعودية اصطلاح جديد، اصطلاح من حوالي 90 سنة بس، ما كانش اسمها السعودية، السعودية نسبة إلى آل سعود، لكن قديما كان الحجاز وتهامة ونجد اصطلاحات قديمة معروفة. فأهل الحجاز لهم حدود معروفة، مكة والمدينة إلى حدود نجد، وجبال تهامة إلى أقصى اليمن، ده كله يدخل في الحجاز. معنى ذلك أن فلسطين والأردن والعراق والشام كلها ليست من الحجاز، لازم نعرف الجغرافيا. فنقول إن إسماعيل إن روى عن الحجازيين فضعيف، فإن روى عن رجل من سوريا أو من حلب يبقى الحديث صحيح. إذا شوف البلدان بتفرق في الحكم على الحديث. طيب إسماعيل عمرو بن عياش شيخ إسماعيل من المدينة يبقى الحديث يضعف. شوف ضعف كيف؟ ضعف لأن إسماعيل روى عن حجازي، صار الحديث ضعيفا. قال: وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد. يعني معنى ذلك أن ابن كثير له شرح على صحيح البخاري لكنه ليس موجودا. هذا يدل على أن كثير من المصنفات ضاعت وافتقدت، فلا نرى لها مكانا لا في مجال المخطوطات ولا في المطبوعات. قال: فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم، لكن شرط أن يثبت صحة الكتاب إلى قائله. فإننا وجدنا كتب بني إسرائيل، كتب بني إسرائيل موجودة، وتذكرة داود موجودة، وبعض أخويل بني إسرائيل مذكورة في كتب التفسير، فهذا على سبيل الإيه؟ الوجادة، وجدنا هذا الكتاب. لكن هل يجوز النقل مباشرة بتحقيق النقل عن هذه المصنفات؟ لا، لأنه ثبت يقينا عندنا، ثبت باليقين أن هذا محرف ليس من الصحيح. النوع 25: كتابة الحديث وضبطه وتقييده. هنا نتكلم على أمر طريف وظريف من كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال: وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا. من أبو سعيد؟ الخدري. اسمه سعد بن مالك بن سنان. من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الحديث وقع فيه النسخ، فكان ينهى أولا عن كتابة ما سوى القرآن ثم أذن فيه بعد ذلك. طب لماذا نهى في أول الأمر وأجاز بعد ذلك؟ خشية الاختلاط، لسه الأذهان مش عارفة تفرق، لأن بعض الناس إذا لم يعلم لفظ القرآن واسلوبه وجماله ربما اختلط عليه الأمر. لو جئت على رجل جاهل فإنه ربما لا يميز بين حديث صحيح أو موضوع وبين آية قرآنية، هكذا، فربما ترى بعضهم لا يميز. فلذلك خشي في أول الأمر من التباس هذه الأمور، من التباس السنة مع القرآن، لأنه يحدث بالقرآن وفي نفس المجلس يحدث بالسنة، فربما يسمع بعضهم حديثا فيظنه آية، أو يسمع آية ويظنها حديث. يعني أحد العلماء لما جلس مع رجل جاهل فكان يعني له فكر خاص، وأخذ في قضية واحدة يدندن عليها ولا يعلم ما سواها، لا يحفظ القرآن وما قرأ القرآن. فهذا العالم أراد اختبار هذا الطالب فقال أسألك سؤالا واحدا في كتاب الله تعالى، وإن أجبته فيعني لك المناظرة بكل ما فيها. قال أسألك عن آية في كتاب الله في أي صورة هي؟ قال قل. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الأعمال بالنيات. فعاد يدور ويقلب العقل حتى يعني قال يعني والله جهدت نفسي فما وجدت الآية في أي صورة من الصورة، لا أحفظها. يعني هذا وقع التباس للجهل. هكذا ربما ترى بعضهم ربما يختلط عليه بعض الآيات وبعض الأحاديث، ولذلك كان نهي تأول الأمر قطعا للذريعة. قال ابن الصلاح وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاء. أبو شاء رجل أتى في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأراد أن يكتب هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا له الخطبة حتى يحفظها ويعلمها لغيره. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. إذن الحافظ ابن كثير ذكرنا الآن له كتابين صنفهما ولم نصل إليهما، كتاب شرح البخاري وكتاب المقدمات. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يقاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن أو أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. ولذلك كان عبد الله بن عمرو يكتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال أبو هريرة رضوان الله عليه ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أحفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب. إذن كانت الكتابة موجودة وكان الكاتب يؤتى به فيكتب الحديث، وكان كل واحد يحفظ أحاديث ويكتبها في كتابه ويضعها في بيته، لكن لم تكن الكتابة مشهورة في الصدر الأول. قال فإذا تقرر هذا لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقصا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. يعني إذن الكتابة يا إخواني مرت بعدة مراحل. لما نأتي على الكتابة القديمة على مخطوطة من الزمن النبوي نرى أنها بخط يختلف عن خطوطنا اليوم. نعم في اتفاق في الحروف، لكن في اختلاف كبير في بعض الاصطلاحات، فإن كل لغة كان لها اصطلاح خاص. بعضهم يكتب حرف الحاء بلفظ معين، وبعضهم يكتب الياء بحرف آخر، فبعضهم يكتب حرف الياء كأنها يعني كلمة أو عدد اثنين مقلوب، اثنين حرف الياء تكتب على هذا الشكل. فكان اهتمام العلماء بضبط المخطوطات والكتابة، ولذلك نجد أن الدقة عظيمة في مخطوطات العلماء، ليكتب كتاب كبير ضخم ومع ذلك تجد الدقة في كل حرف. ليه؟ لأنه يخاف إذا وضع نقطة زائدة فإن الكلمة تتغير. لو طارت نقطة من المداد على الورق لأفسدت كلمة كبيرة. ومن هنا كان بعضهم يحفظ الكتاب القرآن من الكتاب فيخطئ، وكان بعضهم يصحف تصحيفا شديدا لأنه قرأ من الكتاب ولم يرجع إلى سماع العلماء، فكان بعضهم يقرأ قوله تعالى فضرب بينهم بسنور له ناب. طيب لما تيجي تشوف الكلمة دي، فضرب بينهم بسور له باب، في سورة الحديد باطنه فيه الرحمة، فعندما ترى الشكل ترى الشكل واحد، فضرب بينهم بسور وسنور هي ايه؟ نفس الشكل، له باب وله ناب، اختلف ايه؟ نقط ولا حروف؟ نقط، نقطة واحدة. إذن كان اهتمام العلماء بضبط النقط والتشكيل وضبط حروف الكلمة، ومن هنا كان الواحد يضع القواعد والقوالب التي يوضع فيها الحديث، فكان كل عالم يعلم ذلك، فكان يجعلون العنوان باللون الأحمر، عنوان الكتاب باللون الأحمر. فعندما نأتي ونصور الكتاب المخطوط يبقى العنوان بيظهر أو ما يظهرش؟ غالبا لا يظهر. بعد التصوير مع مرور الزمن الطويل المداد الأحمر لا يظهر، فهم كانوا يريدون التمييز، فكانوا يضعون اصطلاحات، ونحاول إن شاء الله في الدرس القادم نجيب كده إيه صورة مخطوطة الجميع يطلع عليها حتى نفهم كيف كانوا يكتبون، كيف كانوا يكتبون كتب العلم. يقول وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر، يعني من المكروه أن يصغر الكلمات تصغيرا مخلا لأنه سيفسد على السامع وعلى القارئ قراءة هذا الكتاب، أو أن يعلق على الكتاب في صلبه. المفروض عندما تسمع حديثا أو تقرأ في كتابك فلا تضع تعليقا في داخل الحديث، لا، حط في الايه؟ في الهامش، ضع على هامش الكتاب، ولا تضع حديثا داخل الكتاب. ليه؟ لأنك عندما تضع هذا الحديث في زيادات من عندك في صلب الكلام النبوي، طيب ويمر زمان وزمان وزمان، ألا يأتي بعض الطلاب ويدخلون كلامك في الكلام النبوي؟ يحدث هذا واقع، وقد رأينا ذلك كثيرا في كتب العلماء. يعني كنا ذكرنا أن عندما قام بعض العلماء بتحقيق كتاب ابن كثير البداية والنهاية فحققوه على 17 مخطوطا، فنظروا بعد جهد طويل في سنوات كثيرة وجدوا أن تعليقات النساخ التي في الهامش كتبت في داخل الكتاب مع مرور الزمن، فإذا التعليقات صارت من صلب الكتاب وليس من كلام ابن كثير، فأخذوا في إخراج التعليقات وتصفية الكتاب من كل تعليق وضعه النساخ على كتاب ابن كثير. شوف المسألة، وهذا يدل على التساهل الذي كان يفعله بعض النساخ. من هنا كان العلماء لو نظرت في كتب المتقدمين جميعا ترى أن الواحد يصنف الكتاب ولا يضع تعليقا واحدا في الكتاب كله، حتى شرح كلمة لا يفعله، توضيح كلمة غريبة لا يفعله، فكانوا يضعون اصطلاحات جميلة سوف نشير إليها بعد ذلك. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا، يعني خط رفيع وصغير منمنا، قال لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني عندما تكتب خطا غير واضح، ما أنت عمال تكتب بسرعة وسريع، فعندما ترجع للكتاب في كلمة مشكلة نفسك تعرفها مش عارف لأنك كتبت بسرعة شديدة مخلة، فأفسدت على نفسك الاستفادة من هذا الحديث. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. الأشياء مذن. طيب إن شاء الله الدرس القادم سنأتي بصورة مخطوطة ونشرح على الصبورة ذلك اصطلاحات العلماء في المخطوطات، دي مسألة مهمة جدا، اصطلاحات في ضبط المخطوط، بحيث أنك إن قرأت مخطوطا علمت اصطلاحات العلماء، دي مسألة مهمة جدا. وأريد منكم أن تقرأوا كتابين مهمين في ذلك. الكتاب الأول مقدمة سنن الترمذي للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، هذه المقدمة عقد فيها فصلا نفيسا لا تراه لغيره في ضبط الحروف والكلمات في مخطوطات العلماء. أول شيء مقدمة سنن الترمذي للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الكتاب الثاني كتاب للشيخ عبد السلام هارون بعنوان تحقيق النصوص ونشرها، كتاب صغير صغير الحجم لكنه كبير الفائدة، ينفع الطالب في قضية تحقيق المخطوطات. نعم، تحقيق النصوص ونشرها للشيخ عبد السلام هارون رحمه الله. ماشي. ثم مع القراءة هنحاول بالتطبيق العملي كيف ننزل هذا على الجانب العملي بقى، نعرف الدقة من خلال النظر والمقارنة. ولعل يعني سأرسل يعني نسخة من صورة بعض المخطوطات بحيث ان يعني تصور عدة نسخ يبقى قدام الجميع، يعني نسخة من هذه الكتاب، بحيث نقرأ في الكلام النظري ونرجع للمخطوط ترى التمثيل العملي كيف كانوا بدقة متناهية يكتبون كتب الحديث والسنة. نقف عند هذا الفصل عند قول ابن الصلاح والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل عن حديث عن عثمان بن عفان قال صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الرحمن الرحيم فقال هي اسم الله العظيم. لا، هذا حديث ضعيف لا يثبت. السلام عليكم.